تمام الخامسة مساء في باريس.
عبد الإله الصالحي،
مرحبا بكم في الفترة الإخبارية المسائية، ساعة كاملة من الأخبار والفقرات المتنوعة نستهلها كما هي العادة بعناوين نشرة الأخبار. بوتين يعلن توصل روسيا إلى لقاح لفيروس كورونا، وعشرون دولة طلبت مسبقا مليار جرعة منه، ومنظمة الصحة العالمية توصي بالحذر. انطلاق مشاورات لتكليف رئيس حكومة جديد في لبنان على وقع غضب الشارع المتصاعد. أنقرة تعلن أنها ستوسع نطاق التنقيب في المتوسط رغم التوتر مع اليونان التي تتغالب باجتماع عاجل للاتحاد الأوروبي. عمالقة التكنولوجيا الأمريكية يحذرون من أن حظر ترامب لتأشيرات العمل يضر بمصالح الولايات المتحدة.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
مساء الخير. بشكل مفاجئ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده طورت أول لقاح ضد فيروس كورونا، مؤكدا أنه يوفر مناعة مستدامة. وعلقت منظمة الصحة العالمية بحذر على الإعلان الروسي، مذكرة بأن الترخيص لأي لقاح يخضع لآليات صارمة. التوضيحات مع ميسا إسماعيل.
قبيل الإعلان الروسي عن اللقاح، أعرب علماء أجانب عن قلقهم حيال سرعة تطوير مثل هذا اللقاح، ودعت منظمة الصحة العالمية إلى احترام الخطوط التوجيهية والإرشادات الواضحة نظرا لضرورة خضوع اللقاح لآليات صارمة قبل الترخيص. وأعلن رئيس الصندوق السيادي الروسي كيريل ديمتريف أن 20 دولة أجنبية طلبت مسبقا أكثر من مليار جرعة من اللقاح الروسي، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب تبدأ الأربعاء. وأوضح رئيس الصندوق المشارك في عملية تطوير اللقاح الذي سمي سبوتنيك في أن الإنتاج الصناعي سيبدأ في أيلول سبتمبر المقبل والتوزيع إلى العالم في مطلع العام المقبل. في الموازاة، لقاح صيني أطلق عليه اسم كورونا فاك، وأعلنت أندونيسيا عن تطويره، وهو أحد اللقاحات القليلة التي بلغت المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية قبل الموافقة عليه، وطور على 16,000 متطوع، وسبق أن اختبر هذا اللقاح على 9,000 متطوع في البرازيل.
الدكتور أحمد سعد الدين، المستشار المعتمد في أمراض الجراثيم الباطنية، قال إن الأبحاث في روسيا بدأت مع بدء ظهور فيروس كورونا، وأن إنتاج اللقاح سيكون بداية موجها للسوق الروسية. لنستمع إليه مجيبا على سؤال لأندري ماوج.
من أول ما تم إعلان الجائحة وباء عالمي من منظمة الصحة العالمية، بدأ السلطات الروسية توجه المراكز البحثية الروسية بإيجاد لقاح ودواء. الدواء اللقاح مر بالتجارب جميعها، التجارب على الحيوانات الصغيرة والحيوانات الكبيرة كالقردة، وبعد ذلك تم اختباره على البشر في المرحلة الثانية كمتطوعين، والمرحلة الثالثة هي مرحلة التجارب السريرية والتي انتهت بنهاية شهر يوليو الفائت. ومن ثم تم إعطاء التصريح لتصنيع الدواء من قبل وزارة الصحة الروسية، وده كان اليوم. وبالتالي سيتم إنتاج الجرعات بنسبات بأعداد كبيرة لكافة المواطنين الروس، والمرحلة القادمة ستكون توزيع الجرعات على العالم من بداية يناير المقبل.
استمعت من الدكتور أحمد سعد الدين، المستشار المعتمد في أمراض الجراثيم الباطنية. وفي هذه الأثناء، ما تزال وتيرة عدوى الفيروس تتصاعد في عدة مناطق في العالم، ومعها تتزايد حصيلة الوفيات والإصابات. إيزيس غريس.
عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 في العالم بلغ أكثر من 20 مليونا، فيما توفي ما يزيد عن 733,000 شخص إثر الإصابة بالفيروس. وتحتل الولايات المتحدة موقع الصدارة في عدد المصابين الذي يزيد عن 5 ملايين، تليها البرازيل والهند. وأشارت صحيفة أمريكية إلى مشروع قرار يحظر على الأمريكيين والمقيمين دخول البلاد في حال عودتهم من بؤر الوباء. نيوزيلندا أعلنت عودة الفيروس إلى الظهور بعد أكثر من 100 يوم من إعلان وقف انتشار الوباء، الأمر الذي دعا السلطات إلى إعادة الإغلاق. وفي إيران شهدت 24 ساعة الماضية إصابة ما يزيد عن 2300 شخص بالفيروس. وفي روسيا انخفض عدد الإصابات اليومية إلى أقل من 5000، وذلك لأول مرة منذ 23 من أبريل نيسان الماضي. حصيلة المصابين في روسيا منذ بدأ الانتشار الوباء تقترب من 900,000 شخص.
وفي فرنسا قال رئيس الوزراء جون كاستيكس إن فرنسا ستمدد حظر التجمعات العامة لأكثر من 5000 شخص حتى 30 من أكتوبر المقبل في ظل تواصل ارتفاع إصابات فيروس كورونا بشكل كبير. هذا وأعادت السلطات المصرية صباح اليوم فتح معبر رفح الحدودي استثنائيا لثلاثة أيام في كلا الاتجاهين بعد أن بقي مغلقا منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا. انطلقت مشاورات سياسية على عدة مستويات بهدف التوصل إلى تسمية رئيس حكومة جديد في لبنان بعد استقالة حكومة حسان دياب، على وقع غضب عار في الشارع بعد أسبوع على انفجار ضخم خلف خرابا كبيرا في بيروت. ملابسة المخاض السياسي اللبناني مع مراسلنا في بيروت نقول نصيف.
بانقضاء 24 ساعة على استقالة حكومة رئيس حسان دياب لم تبدو بعد أي إشارة ملموسة إلى قرب تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلف لتأليف حكومة جديدة. وبينما يتردد أن ثمة اتصالات تجري بعيدا من الأضواء، لم يفصح سوى عن لقاء واحد عقد ليلة الاثنين بين الرئيس نبيه بري والنائب جبران باسيل مع مسؤولين من حزب الله تناول المرحلة الجديدة. الواضح أن تعيين موعد الاستشارات النيابية الملزمة ينتظر وصول وكيل الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل مساء الخميس إلى بيروت وإجراء محادثات لثلاث ساعات فقط يوم الجمعة تشمل رئيس الجمهورية ميشيل عون وبري ودياب. وتتقاطع زيارة هيل مع زيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت في 6 آب، داعيا إلى حكومة وحدة وطنية تؤمن التغيير العميق في قيادة البلاد. مع ذلك تستمر في بيروت التكهنات حيال الأسماء المحتملة لترأس الحكومة الجديدة من غير أن يتأكد أي منها، في انتظار نضوج الاتصالات الداخلية ومع الخارج. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
المحلل السياسي والعميد واللبناني المتقاعد خليل الحلوي يرى أن هناك توجهات ترسم ملامح الحكومة الجديدة، ومنها تلك التي يناشد بها الشعب اللبناني، تتمثل في حكومة محايدة بعيدا عن نمط نظام المحصصة. لنستمع إليه متحدثا لوهيب خداش.
ليس هناك سيناريوهات واضحة، ولكن هناك اتجاهات واضحة. هناك أولا انتفاضة 13 تشرين، انتفاضة الشعب اللبناني التي تطالب منذ زمن بعيد بالإتيان برئيس حكومة من الأوجه الشابة من خارج الطبقة السياسية الحالية، ولكي تتألف حكومة محايدة أو مستقلة، ولكي هذه الحكومة بمرحلة لاحقة تنظم انتخابات نيابية وتقصر ولاية المجلس النيابي أو تحل المجلس النيابي، ومن ثم نذهب إلى انتخابات رئاسية جديدة. أما الاتجاه الثاني فهو الاتجاه الكلاسيكي للسلطة كما هي معروفة في لبنان. والسلطة حاليا في لبنان الكل يعرف أن حزب الله يسيطر عليها، هو وحلفائه، وسيحاولون إعادة تأليف حكومة مماثلة كتلك التي رحلت أو كتلك التي كانت قبلها.
أعلن وزير الخارجية التركي أن تركيا ستوسع نطاق بحثها عن مصادر الطاقة في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط، ما يهدد بتصعيد التوتر مع اليونان التي ترغب في عقد اجتماع عاجل للاتحاد الأوروبي بشأن تنقيب تركيا عن المحروقات في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط. فوزية فرحات.
دعوة اليونان الاتحاد الأوروبي إلى الانعقاد على نحو عاجل اقترنت أيضا بدعوة رئيس الحكومة مجلس الأمن الوطني إلى الانعقاد على وجه السرعة بعد تختار تركيا أن إحدى سفنها ستجري خلال الأسبوعين المقبلين مسحا زلزاليا، وهو جزء من الأعمال التحضيرية للتنقيب عن النفط والغاز، علما بأن إخطارا مماثلا الشهر الماضي قد أثار خلافا بين أثينا وأنقرة نزعت فتيله المستشارة الألمانية بإقناع الرئيس التركي بتعليق أنشطة التنقيب بانتظار ما ستفضي إليه مفاوضات اقترحتها أثينا مخيرة أردوغان بين الاتفاق واللجوء إلى محكمة لاهاي. ويعود السبب في استئناف النشاطات التنقيبية التركية إلى الاتفاق الذي وقعته مصر واليونان لتعيين الحدود البحرية بينهما في المتوسط، وينطوي على قطع للخط بين ليبيا وتركيا، ما يفرغ الاتفاق الذي وقعه رئيس حكومة الوفاق الليبية مع الرئيس أردوغان من محتواه. وقد اعتبرت أنقرة أن المنطقة التي شملها الاتفاق المصري اليوناني تقع في الجرف القاري التركي.
يدلي المصريون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ الجديد على مدار يومين لاختيار النواب في مجلس الشيوخ، والذي يشهد منافسة كبيرة من قبل المرشحين الداعمين للسيسي في غياب شبه تام للأصوات المعارضة. مستجاب عبد الله من القاهرة.
عملية الاقتراع لاختيار مجلس الشيوخ في مصر تجرى على مدار يومين. الناخبون يخضعون لقيود شديدة للوقاية من فيروس كورونا. أمام أحد مراكز الاقتراع يرفع أحد الناخبين لافتة تقول انزل شارك.
أنا جيت انتخب علشان أمارس حق من حقوق الديمقراطية. مجلس الشيوخ هيساعد الحكومة في اتخاذ قرارات مهمة زي المعاهدات، الموازنة العامة، الاتفاقات الدولية، لأنه هيضم مجموعة من المتخصصين في وقت مختلفة.
تعديلات دستورية أجريت العام الماضي أعادت مجلس الشيوخ إلى الواجهة مرة أخرى، ويؤخذ رأي أعضائه في تعديل مواد الدستور ومشروعات القوانين، لكنه ليس له قرار. أحزاب معارضة ونشطاء سياسيون أعلنوا مقاطعتهم للانتخابات لأن المجلس لا يتمتع إلا بصلاحيات محدودة. علا مقاطعة للانتخابات:
مش هشارك لأن أنا شايفة أن مجلس الشيوخ رأيه استشاري ما لا يستطيع أن يتخذ أي قرارات، فهشارك في الانتخابات ليه؟
فيما يشعر أحمد بأن صوته لن يفيد شيئا لأن نتائج الانتخابات شبه محسومة.
مجموعة من الأشخاص مؤيدين للحكومة وكلهم ناجحين، أنا هنتخب ليه؟
مجلس الشيوخ يتكون من 300 عضو، يتم انتخاب ثلثي أعضائه ويعين الرئيس 100 عضو. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونت كارلو الدولية.
قتل 13 شخصا برصاص مسلحين في ولاية بنوي بوسط نيجيريا في أعقاب منازعة على الزعامة المحلية وفق ما أعلنت السلطات. وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لبراغ في مستهل زيارة تستمر 5 أيام إلى دول وسط أوروبا لمناقشة عدة مسائل من أبرزها دور الصين المتعاظم إقليميا. أكدت شركات أمريكية عملاقة في مجال التكنولوجيا من بينها أمازون وأبل وفيسبوك في مذكرة قضائية أن خطوة إدارة الرئيس ترامب بمنع تأشيرات العمال المهاجرين من أصحاب المهارات الكبيرة تضر بالمصالح الحيوية للبلاد. سعد الصابري.
لم تكد الشركات الأمريكية العملاقة تستفيق من صدمة وقف تأشيرات العمل حتى باغتها الرئيس الأمريكي بمسودة إجراء تنظيمي يمنح الحكومة تفويضا بمنع مواطنين أمريكيين ومقيمين إقامة دائمة من العودة إلى الولايات المتحدة في حال ظهور مؤشر على إصابتهم بفيروس كورونا. ويأتي ذلك ضمن حزمة إجراءات اتخذها ترامب منذ بداية تفشي الوباء، كان من بينها حظر تأشيرات العمالة الماهرة حتى نهاية العام، ما أشعل غضب أكثر من 50 شركة ومنظمة أمريكية تكنولوجية مثل أمازون وأبل وفيسبوك مايكروسوفت تويتر وأوبر، اضطرت جميعها لرفع مذكرة إلى المحكمة الفيدرالية دعما لدعوى تقدمت بها غرفة التجارة الأمريكية ومجموعات تجارية ضد القرار الذي اعتبرته خانقا للابتكار ومعيقا للنمو ومضرا للاقتصاد ككل، في حين أن دونالد ترامب يرى في إصلاح نظام الهجرة محفزا للانتعاش الاقتصادي وعلاجا للبطالة، متجاهلا كونه يعزز من القدرة التنافسية لدول أخرى مثل كندا والصين والهند ممن سينتهزون الفرصة لجذب العمالة الماهرة.
نهاية هذه النشرة، تذكير بأبرز العناوين. بوتين يعلن أن توصل روسيا إلى لقاح لفيروس كورونا، وعشرون دولة طلبت مسبقا مليار جرعة من هذا اللقاح، ومنظمة الصحة العالمية توصي بالحذر. انطلاق مشاورات لتكليف رئيس حكومة جديد في لبنان على وقع غضب الشارع المتصاعد. أنقرة تعلن أنها ستوسع نطاق التنقيب في المتوسط رغم التوتر مع اليونان، اليونان التي تطالب باجتماع عاجل للاتحاد الأوروبي بشأن تركيا. عمالقة التكنولوجيا الأمريكية يحذرون من أن حظر ترامب لتأشيرة العمل يضر بمصالح الولايات الأمريكية.